الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الصلاة، إلى أن قال: باب صلاة الكسوف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. والباب تقدم. وصلاة الكسوف لفظ مؤلف من كلمتين الصلاة وتقدمت، والكسوف سيأتي. وهذا الباب فيه سبع مسائل تعريفه أو تعريفها، أي الصلاة، صلاة الكسوف، وحكمها ودليلها وحكمتها وسببها وصفتها، وهل تشرع لها الخطبة أو لا. فأما التعريف، فالكسوف هو الذهاب أو الاستتار، ومثله الخسوف، وهو استتار ضوء الشمس أو القمر أو استتار بعضه. وأما حكمها فهي مشروعة وسنة، وسيأتي. ودليلها الكتاب والسنة والإجماع، السنة القولية والفعلية. وحكمتها الرجوع إلى الله عز وجل والأوبة والاتعاظ بآيات الله عز وجل. وسببها لها سببان: سبب حسي وسبب شرعي. فأما الشرعي فهو تخويف العباد، وأما الحسي فكسوف الشمس بسبب وقوع القمر بينها وبين الأرض، وخسوف القمر بسبب وقوع الأرض بينه وبين الشمس. وأما صفتها فهي ركعتان، في كل ركعة ركوعان، على تفصيل سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف، أي سأذكر لك المسائل المتعلقة بهذه الصلاة. نعم.
يقال: كسفت بفتح الكاف وضمها، ومثله خسفت.
كسفت وكسفت، وخسفت وخسفت، قيل هما مترادفان، الكسوف والخسوف. وقيل: الكسوف تغيرهما، والخسوف تغيبهما في السواد. وقد ترجم البخاري رحمه الله بقوله: باب هل يقال كسفت الشمس أو خسفت، وقال الله عز وجل: وخسف القمر. وقيل: الكسوف للشمس، والخسوف للقمر، وقيل عكسه، ويقوي الأول قوله عز وجل: وخسف القمر. وقيل: الكسوف في أوله، والخسوف في آخره، أو للخسوف لذهاب البعض. والذي يظهر أنهما لفظان مترادفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان، فأطلق الكسوف على الجميع. وفي بعض الروايات: لا ينخسفان. والفرق بين كسوف الشمس وخسوف القمر أن كسوف الشمس لا حقيقة له لبقاء ضوئها، فإن ضوءها لا يذهب، بخلاف القمر إذا وقعت الأرض بينه وبين الشمس ذهب ضوءه، لأنه عاكس للضوء وليس منشئا له، فالشمس ذاتية الإضاءة، وأما هو فغير ذاتي. نعم.
وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه.
وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو ذهاب بعضه. وقيل هو الاستتار وليس الذهاب، لأن الضوء يستتر ثم يعود. وعلى كلام المصنف لا إشكال أيضا، لأن المقصود بالذهاب أي في نظر الناظر. وقوله أو بعضه، فإن الشمس أو القمر في كسوفهما أو خسوفهما مراتب: الكسوف الكلي، وكسوف الأكثر، وكسوف النصف، وكسوف الأقل، وكسوف اليسير. والصلاة مشروعة في المراتب الأربعة الأولى، وأما اليسير الذي لا يكاد يرى بالعين المجردة أو لا يعلم إلا عن طريق الفلكيين، فإن الذي يظهر والله أعلم أن الصلاة لا تشرع له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الكسوف والخسوف آيتان، أن الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله عز وجل، واليسير لا تتحقق فيه هذه الآية، وذكر أن الله عز وجل يخوف به العباد، وهذا لا يقع به التخويف. وذكر أيضا صلوات الله وسلامه عليه أن الفزع للصلاة يكون عند الرؤية، وهذا لا يكاد يرى، ولولا إخبار الفلكيين ما علم. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يصلى والحالة هذه. وقد كتبت في هذا جزء نشر في مجلة الرئاسة العامة للإفتاء، يمكن أن يرجع إليه. نعم.
وفعلها ثابت بالسنة المشهورة.
نعم، هذا دليل ثبوتها، وأما حكمها فسيأتي. فهي ثابتة بالإجماع في الجملة المستند إلى السنة القولية والفعلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجمع على أن الشمس انكسفت في عهده صلوات الله وسلامه عليه، فخرج فزعا يجر رداءه وصلى بالناس صلاة طويلة، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم قام قياما طويلا دون الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم سجد سجودا طويلا، ثم رفع، ثم سجد سجودا طويلا وهو دون الأول، ثم صلى الركعة الثانية أيضا بركوعين وهي دون الركعة الأولى، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. جاء في رواية: فتصدقوا وصلوا. في رواية: وادعوا. وفيها حديث سنشير إليها فيما يأتي إن شاء الله من بحث. ورأى فيها صلوات الله وسلامه عليه الجنة والنار، وقال: لم أرى يوما في الشر كهذا اليوم. وكاد وتناول عنبا من عنب الجنة، وقال: لو أكلتم منه لما جعتم، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وأري النار، وأري امرأة فيها تعذب في هرة حبستها، ورأى أكثر أهلها من النساء، قال: يكفرن العشير ويكثرن اللعن. كل هذا وقع في اليوم الذي صلى فيه صلوات الله وسلامه عليه الكسوف. وهذه السنة مشهورة، والمشهور من الأحاديث ما لم يبلغ حد التواتر، فإن أحاديث صلاة الكسوف رويت عن كثير من الصحابة. وقد ترجم البخاري رحمه الله بكتاب الكسوف، وذكر فيه 19 ترجمة، وذكر 8 أحاديث عن 8 من الصحابة، عن أبي بكر وعن عائشة وعن المغيرة وعن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى وأبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذه أحاديث كثيرة تدل على ثبوتها ومشروعيتها. وكل هذه الأحاديث في الصحيحين اتفق عليها، واتفقوا أيضا على أحكامها في الجملة، إلا حديث أبي بكر فإن البخاري رحمه الله تفرد به. هذا دليلها من جهة السنة. وسيذكر المصنف رحمه الله ما استنبطه بعض أهل العلم من القرآن مما يدل على مشروعيتها، وأجمع العلماء على هذا، على خلاف في تفصيل ما ما تشرع له أو فيه، وسيأتي إن شاء الله. نعم.
واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن.
ووجه الاستدلال من قوله آياته ومن آياته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان. والوجه الآخر أنه قال سبحانه وتعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا، يعني إذا رأيتم هذه الآية على خلاف صفتها المعهودة. هذا وجه الاستنباط من هذه الآية، لكنها لا تكفي في الدلالة على الصلاة لولا أدلة السنة والإجماع كما تقدم. نعم.
تسن صلاة الكسوف جماعة.
ثم ذكر رحمه الله حكمها، فهي سنة، وهي سنة مؤكدة في كسوف الشمس، وحكاه ابن هبيرة والنووي رحمهم الله إجماعا، وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة، قد قواه ابن القيم رحمه الله للأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فصلوا، فأمر بها، ولأنها آية عظيمة. وأكثر أهل العلم على أنها سنة ولا تجب، ومما يدل على عدم وجوبها حديث طلحة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي وذكر له الصلوات الخمس قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وفي حديث معاذ وابن عباس رضي الله عنه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. وهذا هو الصواب. أما صلاة الخسوف للقمر فهي سنة كذلك عند الشافعية والحنابلة، وقال الحنفية رحمه الله: هي حسنة ومندوبة عند المالكية. وروي عن مالك وعن أبي حنيفة رحمهم الله أنه ليس لخسوف القمر صلاة، وإنما يصلي الناس فرادى ركعتين ركعتين إلى أن ينجلي الخسوف. قالوا: لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لخسوف القمر، إلا ما ذكره ابن حبان رحمه الله في الثقات من غير إسناد، ولم يثبت في ظاهر كلام الحافظ رحمه الله. والصواب أن الصلاة لها أيضا مشروعة ولو لم يصلي لها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: إن الشمس والقمر آيتان، ثم قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا. وقد روي عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا لخسوف القمر، والنبي صلى الله عليه وسلم على ما يظهر من السيرة أنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة في يوم مات إبراهيم عليه السلام، ذكره وقواه الشافعي وأحمد والبخاري والبيهقي وغيرهم من أهل العلم. واختار طائفة من أهل العلم أن صلاة الكسوف تعددت في عهده عليه الصلاة والسلام، اختار هذا ابن حزم والنووي، قالوا: لاختلاف الأحاديث، لأن حديث عائشة ذكرت ركوعين في كل ركعة، وحديث جابر ذكر ثلاثة ركوعات، وجاء في بعض الآثار أربعة وخمسة، والله أعلم. والذي يظهر الذي يثبت هو أنه لم يصلي إلا مرة واحدة. نعم.
تسن صلاة الكسوف جماعة.
المسألة الثانية أنها إذا قيل بسنيتها فإنها تصلى جماعة، تسن جماعة وتصلى فرادى، تسن جماعة بالاتفاق لفعله صلى الله عليه وسلم، هذا في كسوف الشمس، وتسن للرجال والنساء، وفيه حديث عائشة وأسماء في الصحيحين، وقد ترجم له البخاري رحمه الله بقوله: صلاة النساء مع الرجال في الكسوف فيصلين، وصلاتهم جماعة تكون بلا أذان ولا إقامة باتفاق أهل العلم. وترجم هذا لهذا أيضا البخاري مر معنا في درس الصحيح بقوله: باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف، فينادى بالصلاة جامعة بدون أذان.
وفيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة الأولى منصوبة على الإغراء والثانية حال.
وفي جامع أفضل،
وفي الجامع أفضل منه في البيوت وفي المساجد الصغيرة لفعله صلى الله عليه وسلم ولحديث عائشة الذي سيذكره. نعم.
لقول عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، متفق عليه.
هذا اختصار لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الذي ذكرناه قبل. ولأحمد قال: فافزعوا للمساجد، فافزعوا للمساجد. وفيها أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما كلهم ذكروا صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس. ويسن مع الصلاة أيضا الذكر وكثرة الدعاء والتضرع والاستغفار والتكبير والصدقة والعتاقة. وقد ترجم البخاري لبعض هذا، ترجم للذكر وللعتاقة في الكسوف وترجم للصلاة، كل هذا مشروع خاصة إذا صلوا ولم تنجلي بعد فإنهم يشتغلون بهذا. قال:
وفرادى كسائر النوافل،
أيضا تصلى فرادى لحاضر ولمسافر، كلهم يصلون إما جماعة وإما فرادى في البيوت. وإذا صلوا فرادى صلوها كسائر النوافل، يعني ركعتين ركعتين إلى أن يحصل الإنجلاء. وإن صلاها على صفتها التي صلاها صلوات الله وسلامه عليه بالجماعة فلا حرج. نقل عن أحمد ذكره ابن قدامة رحمه الله أن التعدد الذي روي الذي جاء في الأحاديث محمول على التنوع.
إذا كسف أحد النيرين الشمس والقمر،
تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين، وهذا من إطلاق الكسوف عليهما. إذا كسف أحدهما أو كسف أغلبه أو كسف نصفه أو كسف الذي يرى ويشاهد منهما فإنه يصلى.
ووقتها من ابتدائه إلى التجلي،
ووقت صلاة الكسوف من ابتدائه، من ابتداء الكسوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم شيئا من هذا فصلوا حتى ينجلي، فذكر الابتداء والانتهاء، وهذا عند مسلم. وجاء من حديث المغيرة: حتى ينكشف، في حديث أبي مسعود: حتى ينكشف ما بكم. نعم.
ولا تقضى كاستسقاء،
لكن لو قضوا الصلاة قبل الإنجلاء فإنهم لا يعيدونها وسيأتي، يشتغلون بالذكر إلى أن يحصل الإنجلاء. نعم.
ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد،
ولا تقضى إذا حصل الإنجلاء ولم يصل، فإنها لا تقضى لأنها سنة فات محلها ومضى سببها كالاستسقاء، لا يقضى إذا صلوا فات وقته ونزل المطر ولم يحتاجوا إليها فإنها لا تقضى. وكتحية المسجد إذا دخل وجلس ثم خرج فإنه لا يقضيها في البيت لأن سببها مضى. نعم.
فيصلي ركعتين،
فيصلي ركعتين في الكسوف بأربع ركوعات، في كل ركعة ركوعان، هذا هو الثابت في حديث عائشة وفي حديث جابر وابن عباس وعمر بن العاص رضي الله عنهم، وهو قول أكثر أهل العلم أنه يصلي في كل ركعة ركوعين. وقال بعض أهل العلم يصلي بثلاث ركوعات، وهو قول ابن حزم، وقيل أربعة وقيل خمسة. و قال إسحاق بن راهوية كما في ذكره ابن رشد في البداية: إذا طال زاد، يعني عدد الركوعات يكون باعتبار طول الكسوف، فإذا قام من الركوع وأخبر أو رأى الشمس أنها لا زالت منكسفة قرأ ثم ركع ثم قام، فإذا رآها قاربت الإنجلاء سجد وإلا زاد. وأكثر أهل العلم على الاكتفاء بركوعين، قاله البخاري وأحمد والشافعي وابن عبد البر، وروي عن أحمد رحمه الله، وسيشير المصنف في آخر الباب إلى أن ذلك كله جائز، وأنه من قبيل خلاف التنوع. ويمكن أن يقال هذا لو ثبت تعدد الصلوات في عهده عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لم يحفظ إلا في اليوم الذي مات فيه إبراهيم عليه السلام، وهو في أواخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. مع إمكانية خسوف القمر في حياته عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لم ينقل عنه أنه صلى في خسوف القمر حتى يقال بتكرر الصلاة، لكن كما تقدم يصلى لخسوف القمر لعموم الحديث كحديث المغيرة وعائشة وأبي مسعود: إن الشمس والقمر آيتان. وكما قلنا لأنه روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عباس صلىها بأهل البصرة، وقال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. هذا عند البيهقي، هل رآه في كسوف الشمس أو في خسوف القمر؟ الله أعلم. نعم.
ويسن الغسل لها.
ويسن الغسل عند الخروج لصلاة الاستسقاء لأنها صلاة جماعة كالعيدين، والصواب أنه لا يسن لعدم فعله صلى الله عليه وسلم ولا أمره، بل خرج فزعا يجر رداءه صلوات الله وسلامه عليه وبادر بالصلاة، فلا يغتسل إلا من جاء إلى مجمع الناس وهو في ثوب مهنته أو به روائح قد يؤذي الناس بها، فإنه لا يذهب إلا بعد الاغتسال. نعم.
يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس.
يقرأ في الركعة الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة سورة طويلة، وأفاد بقوله هذا أنه يقرأ، وهذا شيء مجمع عليه. والأمر الثاني أنه يجهر بالقراءة، يجهر بالقراءة، وهذا هو المذهب، وقال به صاحب أبي حنيفة رحمهم الله وهو أبو يوسف محمد بن الحسن، وهو مذهب الظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يجهر في القراءة في صلاة الكسوف وفي صلاة الخسوف. صلاة الخسوف صلاة ليلية فيجهر فيها بلا إشكال، هذا الأصل في صلاة الليل. صلاة كسوف الشمس نهارية، والأصل في الصلاة النهارية أنها عجماء، يعني لا يجهر فيها. روي هذا كحديث لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة النهار عجماء، هذا من كلام بعض الفقهاء، ولكن بعض الفقهاء وهم الجمهور قالوا لا يجهر فيها، لا يجهر فيها، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما عند أبي داود تقول: حزرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحزر هو التخمين، فخمنت قراءته عليه الصلاة والسلام، فلو جهر لعلمت ما قرأ. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين، وذكره البخاري رحمه الله عند قوله: باب الجهر بالقراءة في الكسوف، قال ابن عباس: قام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، يعني قريبا من سورة البقرة، فلو أنه علم ما قرأ لذكره رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. والصواب ما ذكره المصنف أنه يجهر فيها لأنها صلاة جماعة، ولو كانت في النهار كالعيدين وكالاستسقاء، ولأن عائشة رضي الله عنها نصت على أنه جهر كما في الصحيحين: جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، وهو متفق عليه. قولها بصلاة الخسوف محتمل أنه خسوف قمر أو خسوف الشمس، عبرت هنا بالخسوف على التغليب، وجاء في طريق أخرى ذكرها البخاري رحمه الله أن مقصودها من طريق الأوزاعي أي كسوف الشمس، وعلى هذا فإنه يجهر. ووجود هذا الخلاف هو الذي جعل المصنف رحمه الله يقول: ولو في كسوف الشمس. نعم.
يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين.
من غير تعيين. البخاري الشافعي رحمه الله وروي عن مالك قال: يقرأ في الأولى بالبقرة، وفي الركعة الثانية بمئتي آية، وفي الثالثة بمئة وخمسين ثم بثمانين، لكنه تحديد بلا دليل. الذي جاء عن عائشة رضي الله عن ابن عباس أنه قرأ نحو من سورة البقرة، فيمكن أن يقرأ بها أو بما هو أقل منها. النبي صلى الله عليه وسلم أطال حتى خر بعض الصحابة من طول القيام وسقط، وأطال حتى في السجود. قالت عائشة: فسجد سجودا طويلا لم يسجد مثله قط. وهذا لعظيم خوفه صلوات الله وسلامه عليه من ربه، ولخشية أن يكون هذا عذابا، ولذا قال: يخوف بهما عباده. نعم.
ثم يركع ركوعا.
فالإمام الذي يصلي بالناس يراعي حاله، يراعي حال الناس ويقرأ، يطيل عن الصلوات المعهودة ولا يشق على الناس. نعم.
ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير.
نعم.
ثم يرفع رأسه ويسمع أن يقول.
هذا هو الهدي الغالب عليه الصلاة والسلام، أنه إذا أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود، كما في حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين: ضمقت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه فركعته فسجوده فجلسته فاعتداله فجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. نعم. ثم يرفع رأسه ويسمع. نعم.
أن يقول: سمع الله لمن حمده في رفعه، ويحمد أن يقول: ربنا ولك الحمد بعد اعتداله كغيرها
من الصلوات. يقول يسمع ويحمد الله عز وجل بعد رفعه. نعم.
ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى.
بعد الركوع الأول يعود ويقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة سنة هنا وليست ركنا، وذهب بعض أهل العلم أنها لا تصح إلا بها، ويقرأ بعدها سورة طويلة بعد الفاتحة لكنها دون الأولى. نعم.
ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول،
كما قالت عائشة وابن عباس رضي الله عنه. نعم.
ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم ولا يطيل.
نعم. لا يطيل في القيام الثاني، بل يبادر بالسجود ويكتفي بالوارد. وقيل يطيل لحديث البراء الذي تقدم، وجاء في مسلم عن جابر أنه قال: ثم رفع فأطال، لكنه لو أطال لا يكون كتطويله الأول. نعم.
ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين.
نعم. ثم يطيل في السجود لحديث عائشة الذي ذكرنا قبل. نعم.
ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى.
نعم.
لكن دونها في كل ما يفعل فيها.
نعم. هذا هديه الغالب، أن الركعة الثانية لا تكون كالأولى. في حديث أبي قتادة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الثانية أقل ما يقرأ في الركعة الأولى. نعم.
ثم يتشهد ويسلم.
وهذا كله كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم متفق عليه بين أهل العلم، عند من يقول بتعدد الركوعات، سواء ركع أربع ركوعات وأربع سجدات، أو ست ركوعات وأربع سجدات، أو ثمان ركوعات وأربع سجدات، أو عشر، وهذا أكثر ما ورد، عشر ركوعات، خمس في الأولى وخمس في الثانية. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يركع ركعتين كسائر الصلوات، لا يعدد الركوعات في الركعة، يكتفي بركوع واحد. وحديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حجة عليه، لكنهم متفقون على أنه لو صلى بركوع واحد في كل ركعة أن صلاته مجزئة، فالركوع الثاني سنة وليس بركن. نعم. وسيأتي في كلام مصنف. نعم.
لفعله عليه الصلاة والسلام كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين.
بعضها في الصحيحين، ذكرنا أنه في الصحيحين عن سبعة من الصحابة، وزاد البخاري عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا. وجاء في السنن والمسانيد، فأحاديث الكسوف بلغت حد الشهرة.
ولا يشرع لها خطبة.
ولا يشرع لصلاة الكسوف خطبة، وهذا مذهب الجمهور. وروي عن الإمام رحمه الله وهو مذهب الشافعي، واختاره الشيخان ابن ابن تيمية وابن القيم أنه يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يكون كخطبة تكون كخطبتي الجمعة في الأركان والشروط، لحديث أسماء وعائشة قالت أسماء ثم قام فقال أما بعد إن الشمس والقمر، وقالت عائشة رضي الله عنها ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله. فذكرتا رضي الله عنهما أنه خطب صلوات الله وسلامه عليه، واستدل الجمهور بأنه لم يأمر بها وإنما قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا، ولم يأمر بخطبة. وقالوا أما خطبته صلى الله عليه وسلم فليس فيها أنه صعد المنبر، وإنما خطبهم ليعلمهم أحكامها وليقطع عادة الجاهلية واعتقادها، فإنهم كانوا يعتقدون أن الشمس إذا انكسفت فإنها لا تنكسف إلا لموت عظيم، وقد مات في اليوم الذي انكسف فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبين ضلال أهل الجاهلية في هذا الاعتقاد. وإذا رأى الإمام الحاجة للتذكير بعدها فيذكر دون أن يصعد المنبر ودون أن يخطب خطبتين كخطبة الجمعة، وهذا الذي عليه العمل،
لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها دون الخطبة. ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي،
ولا تعاد الصلاة إن فرغت أي الصلاة قبل التجلي، يعني إذا صلوا وانتهوا والشمس لا زالت منكسفة كليا أو جزئيا فإن الصلاة لا تعاد باتفاقهم. قلنا يعدل إلى الناس إلى الصدقة والعتاقة إن وجدت والذكر وتلاوة القرآن. نعم،
بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي،
كما لو كان الكسوف في وقت نهي، فإنه لا يصلى في وقت النهي، وهذا مذهب الجمهور خلافا للشافعي وأحمد رحمهم الله في رواية عن الإمام أحمد، فإن الشافعي قال تصلى الكسوف ولو في وقت نهي، ولو بعد العصر أو بعد الفجر لو كسف القمر في بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس. وقد نقل قتاده بن دعامة السدوسي عن أهل مكة أنهم ما كانوا يصلون، إنما كانوا في وقت النهي يقومون يدعون ويبتهلون لا غير، فأكثر أهل العلم قالوا لا يصلى في وقت النهي ويكتفى بالذكر والصدقة. وهذا يؤكد أن الكسوف الجزئي أو الخسوف الجزئي لا يفزع إليه، وصار الناس إذا أقت الفلكيون الكسوف أو الخسوف خرجوا للصلاة دون أن ينظر، بعضهم لا يرى ويبدأون عند الساعة التي حددها الفلكيون فصار لها توقيت، وهذا كله لم يعهد عند السلف رحمهم الله. فإذا كان الكسوف في وقت النهي فالأولى ألا يصلي الناس، لأن اجتناب المنهي عنه أولى من فعل المأمور به ولوجود البدل وهو الصدقة والاستغفار وتلاوة القرآن والدعاء. نعم،
فإن تجلى الكسوف فيها أي الصلاة أتمها خفيفة،
فإن تجلى الكسوف في الصلاة أتمها خفيفة ولا يبطلها، يعني لا يخرج من الصلاة، لقوله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. نعم،
لقوله عليه السلام فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، متفق عليه من حديث ابن مسعود.
الصواب من حديث أبي مسعود، هذا في أكثر النسخ من مسعود حتى في نسخ الإقناع والكشاف وهو خطأ، ليس لابن مسعود حديث في الكسوف، وإنما هو لأبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والزيادة التي استدل بها رحمه الله في قوله حتى ينكشف ما بكم هذه في مسلم وليست في الصحيحين، وهي أيضا جاءت في حديث أبي بكر عند البخاري، وجاءت في بمعناها في حديث المغيرة حتى ينجلي وهو في الصحيحين، وعند مسلم عن عائشة حتى ينجلي أي الكسوف والخسوف، وفي مسلم عن المغيرة حتى ينكشف حتى ينكشف، وفي حديث أبي مسعود ما بكم ينكشف ما بكم، وكأن الكسوف وقع عليه وأهمهم وأغمهم، فإذا انكشف وانجلى في السماء انجلى عنهم ما يجدون من الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يكون إلا في كسوف ظاهر، في كسوف ظاهر في أكثر الشمس أو القمر أو في الثلث، والثلث كثير، وأما اليسير الذي لا يكاد يرى فكما تقدم الأولى ألا يصلى فيها. وأكثر صلوات الخسوف في السنين المتأخرة هي في مثل هذا، يخرجون يصلون وهو لا يكاد يرى، هذا الذي يظهر والله أعلم أنه ليس مشروعا. نعم.
وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصلي لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما.
وإن غابت الشمس كاسفة يعني كسفت في آخر النهار ثم سقط قرصها وهي كاسفة لا يصلي. لماذا؟ لأن وقت الانتفاع بالشمس ذهب، فسلطانها في النهار لا في الليل، ولأنه لا يمكن العلم بالانكشاف والانجلاء. وقوله وإن غابت الشمس خص الشمس، مفهومه أن القمر إذا غاب، ماذا لو غاب القمر كاسفا؟ مفهوم كلامي هنا أنه يصلى، لكن هذا لا يمكن، لا يحصل في العادة في الخارج أبدا، لأن الخسوف لأن خسوف القمر لا يكون إلا في ليالي الإبدار، في الليالي البيض، وإذا كان القمر في الليالي البيض يتأخر غيابه، فلا يمكن أن يغيب، يظهر النهار وهو لازال، فلا يمكن أن يغيب القمر وهو خاسف. ولذلك ما ذكره هنا، ما قال وإن غابت الشمس أو القمر كاسفين، حدد الشمس فقط لإمكان هذا، فيمكن للشمس أن يحصل كسوفها في آخر النهار ثم تغيب وهي منكسفة، فلا يخلو إما أن يبدأ الصلاة على قول من يقول أنه يصلى في وقت النهي ثم تغيب وهي منكسفة فيخففون ويخرجون منها، وإما أن تنكسف وتغيب وهم لم يبدأوا الصلاة بعد فإنهم لا يصلون لذهاب الانتفاع بها. هذه مسألة. الثانية أشار إليها بقوله أو طلعت الشمس، أو طلعت الشمس والقمر خاسف، أو طلع الفجر والقمر خاسف، هذان صورتان، تطلع الشمس والقمر، القمر خسف في الليل، وطلعت الشمس وهو لا زال، فإنهم لا يصلون في النهار، ولو طلعت والقمر لا زال كذلك. الحالة الثانية أن يطلع الفجر، أذن الفجر والقمر لا زال في خسوفه، فهل يصلى بين طلوع الشمس إلى صلاة الفجر أو يشتغل بالفريضة؟ الصواب أنه يشتغل بالفريضة ولا يصلون للخسوف في هذه الساعة لأمرين، الأمر الأول أنه وقت نهي فلا يصلى إلا رغيبة الفجر ثم الفريضة، والمقصود بالفجر هنا الفجر الصادق، أما الفجر الكاذب لو طلع الفجر الكاذب والقمر لا زال في خسوفه فإنه يصلون. الأمر الثاني أن سلطان القمر قد ذهب بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر فقد آل سلطانه إلى الذهاب ولا ينتفع به في هذا الحين، فذكر رحمه الله جواب الشرط في قوله لم يصلي، في قوله وإن غابت هذا الشرط جوابه لم يصلي. فأما طلوع الشمس والقمر منخسف هذا بإجماع أهل العلم، وأما طلوع الفجر والقمر لا زال منخسفا فبعض أهل العلم قال يصلى في وقت النهي، وأكثر أهل العلم على أنه لا يصلى في هذا الوقت. نعم، لذهاب الانتفاع وذهاب التخويف. نعم،
ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه،
في بقاء الكسوف أو ذهابه يعمل بالأصل، فالأصل بقاؤه لو استترت الشمس وراء السحاب، فالأصل بقاؤه، يعني رأوا الخسوف ثم غابت الشمس وراء السحاب، هل يصلون أو لا يصلون؟ الأصل بقاء الخسوف فيصلون. استترت خلف السحاب ثم قال الفلكيون حصل خسوف في القمر أو كسوف في الشمس، هل يصلون؟ لا يصلون، لأن الأصل العدم. قال ويعمل بالأصل، هذه مندرجة تحت قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا كان ما كان هو الكسوف فالأصل بقاؤه إلى أن نعلم الإنجلاء بالرؤية، وإذا لم يقع بعد فالأصل عدمه حتى لو أخبر به حتى يرى. قال فإذا رأيتم ذلك، فالأصل بقاؤه لو استترت خلف غيم، والأصل عدمه لو أخبر به ولم يره، والأصل بقاؤه لو شك في الإنجلاء، شك هل أنجلت أو لم ينجلي، الأصل أنه لا زال. نعم،
أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي،
هذه حالة أيضا لا يصلى فيها، وهي حصول الآيات غير الكسوف، فالآيات كسوف وزلزلة وما سوى ذلك، فيصلى في الكسوف، هذا مر بالإجماع، ويصلى في الزلزلة عندنا في المذهب وقال به بعض أهل العلم، وقول ثالث يصلى في كل آية لم تكن على العادة، فأكثر أهل العلم على أنه لا يصلى في الآيات كالريح الشديدة والصواعق، والدليل على ذلك قيام المقتضى في عهده صلوات الله وسلامه عليه ولم يصلي، فقد انشق القمر وكان يرى الريح ويقبل ويدبر عليه الصلاة والسلام وما صلى، وهبت الريح كما في غزوة الخندق ولم يصلي، وروي عن الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة أنه واختاره ابن حزم الظاهري يصلى لكل آية عظيمة كظلمة النهار وضياء الليل وكالريح الشديدة، وهو اختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، قالوا لأنها صلاة رهبة والرهبة تقع بمثل هذا، وقد يستثنى المتكرر أو المعتاد من الصواعق ونحوها، والذي يظهر الله أعلم أنها صلاة مختصة بالكسوف، والزلزلة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه ولم يصلي، لكن الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرواية ذكرها المصنف ذكر أنه يصلي للزلزلة لفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم كعلي وابن عباس، وسيذكره المصنف. نعم،
لعدم نقله عنه عن أصحابه عليه السلام،
يعني لا يصلى لآيات غير الزلزلة والكسوف لعدم النقل مع قيام المقتضى. نعم،
مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق.
نعم،
وأما الزلزلة وهي رشفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلى لها إن دامت لفعل ابن عباس رواه سعيد والبيهقي. وروى الشافعي عن علي نحوه وقال لو ثبت هذا الحديث لقلنا به،
قال لو ثبت، رواه الشافعي في الأم لكنه لم يثبت عنده فلا يقول به، يعني لا يقول رحمه الله بالصلاة لأجل الزلزلة، والمصنف الشارح رحمه الله قيد هذا بالدوام، قال إن دامت يعني استمرت الزلزلة، أما إذا اضطربت وسكنت فإنه لا 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 يصلى. والأثر عن ابن عباس ذكر أن سعيد رحمه الله وهو المنصور رواه في سننه والبيهقي أيضا في السنن الكبرى، وروى ابن أبي شيبة عن عمر أنها زلزلت في عهده و توعد أهل المدينة وأمرهم بالتوبة لكنه لم يصلي، وهذا الذي يظهر والله أعلم، ولأن الزلزلة لا يمكن أن يعلم بوقوفها أو انكشافها كالكسوف والخسوف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك، ولم يقل إذا رأيتم ذلك ونحوه من الآيات. وآيات الله كثيرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه آيات لكن لا يصلى لكل آية، فالزلزلة آية لكن لا يصلى لها، هذا الذي يظهر والله أعلم. لكن فيها تجب التوبة كما تجب في كل حين، التوبة والصدقة والاستغفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فيمكن في الزلزلة أن يصلي الإنسان لكن يصلي الصلاة المعهودة لا صلاة الكسوف على صفتها المروية. نعم.
وإن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. رواه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات في أربع سجدات،
يعني في كل ركعة ثلاث ركوعات، الركن هو الأول وركوعان زائدا. هذا الحديث في مسلم، لكن أعله الشافعي رحمه الله بالانقطاع من وجه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا مرة، وقد صح في الصحيحين حديث عائشة وابن عباس أنه ركع في كل ركعة ركوعين فقط، والأصل عدم الزيادة، الأصل عدم الزيادة. وحديث جابر هذا من الأحاديث التي أخذت على مسلم رحمه الله، فإنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاووس، وهو كثير التدليس والإرسال، ولذا ضعفه طائفة من أهل العلم غير الشافعي. وعلى القول بثبوته مع غيره من الأحاديث التي سيذكرها المصنف، فيمكن أن تحمل على اختلاف التنوع، هذا على التسليم بتعدد الصلاة في عهده صلوات الله وسلامه عليه. ابن حزم رحمه الله ذكر أنه صلى في صفة زمزم حتى في مكة صلوات الله وسلامه عليه، يعني هذا يكون قبل الهجرة، لكنه لم يثبت أيضا، والله أعلم.
ومن حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات في أربع سجدات.
نعم.
وروى أبو داود عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتين.
هذه الأحاديث أكثر أهل العلم على تضعيفها، كحديث أبي رضي الله عنه، فإن في إسناده عيسى بن عبد الله الرازي وهو ضعيف. نعم. وما في الصحيحين مقدم عليها.
واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء،
سواء يعني لا يخالف بين الركعتين، اتفقوا على أن صلاة الكسوف ركعتان، لكن كم في كل ركعة من ركوعات هذا هو محل الخلاف، لكنهم اتفقوا على تساويه فيهما، في الركعة في الأولى ركوعين ففي الثانية ركوعين، من الركعة في الثانية في الأولى ثلاثا ثلاث ركوعات ففي الثانية ثلاث، وهكذا.
قال النووي وبكل نوع قال بعض الصحابة،
ذكر هذا في شرحه لمسلم رحمه الله.
نعم. وما بعد الأول سنة لا تدرك،
يعني ما بعد الركوع الأول سنة، يفرع عليه أن الركعة لا تدرك به ولا تبطل بتركه عمدا، هذا فرع آخر ما ذكره المصنف. نعم.
لا تدرك به الركعة ويصح فعلها كنافلة،
ويصح فعلها كنافلة، وهو مذهب أبي حنيفة وابن حزم، يعني يصح أن تصلى ركعتين بركوع واحد في كل ركعة. نعم.
وتقدم جنازة على كسوف،
شرع رحمه الله في ذكر الترتيب لو تزاحمت الصلوات، والتزاحم يكون بين الجنازة والكسوف، أو بين الكسوف والجمعة، أو بين الجنازة والجمعة والعيد. قال وتقدم جنازة على كسوف، هذا حكي اتفاقا، خاصة إذا خيف على الجنازة، فالجنازة تقدم على الكسوف وتقدم على الجمعة وتقدم على العيد، هذا أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة حتى لو لم يشهدوا الجمعة، والناس اليوم يؤخرونها إلى ما بعد الصلوات كما هو عليه العمل في الحرمين، فيقدمون الفريضة عليهما، لكنهم اتفقوا على تقديم الفريضة إذا خيف فوت وقتها، إذا خافوا فوت وقت الفريضة فإنه يبدأ بها لأنها آكد. قال وتقدم جنازة على كسوف، وفي وجه عكس هنا تقديم الجنازة رعاية لحق الميت ولأمره صلى الله عليه وسلم بالإسراع، قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وفي وجه وهو مروي عن مالك أن الكسوف يقدم لأن سببه قد يفوت بخلاف الجنازة، قد تنجلي الشمس ولا يصلون فيقدم. أما إذا خشي على الجنازة أن يحصل لها النتن فالأولى تقديمها بالاتفاق. نعم.
وعلى جمعة وعيد أمن فوتهما،
يعني تقدم الجنازة على الجمعة وعلى العيد إذا أمن فوت الوقت. نعم.
وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما،
تقدم التراويح لأن التراويح تختص برمضان بخلاف الكسوف، هذا وجه تقديمها على الكسوف.
ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت،
وبعضهم قال يقدم الكسوف إذا خيف الانجلاء، وهذه كلها تخضع للاجتهاد. وقال رحمه الله ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت، أما من جهة القدرة فذلك داخل تحت قدرته سبحانه وتعالى بإجماع المسلمين، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. أما وقوع ذلك في الخارج فهذا هو محل البحث. وذكره لهذا رحمه الله لأجل قوله بعد ذلك. نعم.
والله على كل شيء قدير، فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع،
فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع، كأنه يقول الله على كل شيء قدير، وقد يقع كسوف الشمس يوم عرفة، وقد يقع كسوف القمر في ليلة عرفة، والله على كل شيء قدير. لكن أكثر أهل العلم من الفقهاء ومن الفلكيين أن هذا لا يقع، لا يقع في الخارج أبدا، فإن كسوف الشمس لا يكون إلا في وقت الاستسرار في آخر الشهر 28 أو 29 أو 30، وعرفة في اليوم 9 من الشهر، وخسوف القمر لا يكون إلا في ليالي الإبدار، في ليالي الإبدار في 14 أو 15، فلا يمكن أن يقع هذا في 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 الخارج. قال شيخ الإسلام رحمه الله من ادعى وقوعه في غير ذلك فقد قال على الله ما ليس له به علم. بعض الفقهاء يذكر وذكره بعض الفلكيين أن كسوف الشمس في عهده عليه الصلاة والسلام كان في اليوم 10 من الشهر الذي مات فيه إبراهيم ابنه صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا يروى عن الواقدي، يروى عن الواقدي لكنه لا يثبت، والواقدي رحمه الله ممن لا يحتج بأسانيده، وقد ذكر هذا مرسل فكيف يحتج بما أرسل، والتاريخ يشهد بأن هذا لا يقع، لا يقع. ويمكن أن يحمل فعل الفقهاء رحمه الله أنهم يذكرونه على سبيل الافتراض وتمرين الذهن كالمسائل الافتراضية التي يذكرونها، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. بعضهم قال يقدم الكسوف على الفريضة لأن سببه سيذهب إذا أمن فوت الفريضة، فيصلون الكسوف كما لو صلوا الكسوف حصل خسوف القمر بعد المغرب، أو يصلون العشاء، يصلون الكسوف ثم يصلون العشاء ثم يصلون التراويح، لو أخروها إلى ثلث الليل. إيه لكن هذه الصلاة مقصودة، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وصلها على صفة خاصة، فهذه مقصودة والتراويح مقصودة، فلا تندرج هذه في هذه. أما لو كانت إحداهما ليست مقصودة وصفتها واحدة فتندرج إحداهما في الأخرى، كالراتبة وتحية المسجد. تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود تعظيم البقعة، فلو صلى الراتبة سقطت بها تحية المسجد. أما هنا فصلاة الكسوف تختلف في صفتها، وتختلف أيضا في سببها، وتختلف أيضا في الأمر بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمرا خاصا، فالتزام أمره بأدائها وحدها ثم تصلى صلاة الفريضة أو صلى صلاة التراويح على ما ذكروا رحمه الله في الترتيب. والترتيب يعني يقبل الاجتهاد، إذا رأى الناس الأصلح أن يقدموا هذه أو هذه، يقدموا الجنازة أو يقدموا الكسوف، فالحق لهم والله أعلم. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.